أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
تعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثاني بعنوان هيبة الإمام الحسن وحلمه عليه السلام. والهدف بالتحديد هو الإجابة على هذا السؤال: كيف تجلى حلم الإمام الحسن عليه السلام في مواجهة المعترضين على الصلح؟ وقبل أن أبدأ بذكر النماذج، أقف عند نص ملفت ولا يتداول عادة، يتحدث عن مرحلة قبيل الصلح، عندما حاول بعض الخوارج اغتيال الإمام الحسن سلام الله عليه. بعد محاولة الاغتيال انتقل الإمام الحسن سلام الله عليه إلى المدائن. المدائن هي المنطقة القريبة من بغداد الآن. في المدائن نجد نصوصا عديدة تتحدث عن مرض الإمام الحسن سلام الله عليه نتيجة محاولة الاغتيال، باعتبار أنه ضرب على فخذه بمعول ووصلت الضربة إلى العظم. طبعا أمسك بالذي حاول اغتياله وقتل، وقتل شخص آخر أيضا كان يساعده. بقي الإمام عليه السلام مدة في المدائن، فترة طويلة، يكابد آلام هذه المحاولة. من بين النصوص عن هذه الفترة نص عن حديثه سلام الله عليه مع أم كلثوم، أخته أم كلثوم، ويحتمل أن يكون المراد بها السيدة زينب عليه السلام، باعتبار أن بعض المحققين يتبنى أن السيدة زينب كنيتها أم كلثوم وليست أم كلثوم بنتا ثانية لأمير المؤمنين سلام الله عليه. المهم، النص يتحدث عن حوار، كلام جرى بين الإمام الحسن سلام الله عليه وأخته أم كلثوم. ينقل هذا النص أحد علماء البحرين والقطيف، كما ورد اسمه في كتاب وفيات الأئمة المنشور ضمن برنامج مكتبة أهل البيت عليهم السلام. لم يتسن لي أن أدقق أكثر في المصادر التي تذكر هذا الحديث، لكن لم أجد أن هذا المؤلف يرجع إلى مصدر. وهذا النص عادة قلت لا يتداول، ولا يمكنني أن أجزم بقيمة علمية معتبرة له، إلا أن أهميته تكمن في أنه من نوع الكلام المتناسب مع الموضوع، مع الظروف، مع نصوص أخرى مشابهة، يود الموالي كثيرا عندما يقرأ أو يسمع في سيرة أهل البيت عليهم السلام أن يصل إلى حقيقة ما حصل، خصوصا مثلا كيف تحدث النبي صلى الله عليه وآله مع أمير المؤمنين عليه السلام عن مرحلة الإمام الحسن، عن مرحلة الإمام الحسين سلام الله عليهم أجمعين، أو يتمنى المرء أن يعرف عن الإمام الحسن سلام الله عليه وهو يتلوى 40 يوما تحت آلام السم، ما هو الحديث الذي جرى بينه وبين سيد الشهداء؟ نسمع كلمات من قبيل لا يومك يومك يا أبا عبد الله، إلا أن الحديث حتما بينهما كان خلال هذه الفترة حديثا يتناول آفاق المستقبل كله. وفي هذه الفترة ماذا جرى بين الإمام الحسن عليه السلام وبين السيدة زينب سلام الله عليها، وعندما رآها مرات خلال هذه الفترة ألم يتحدث معها عن كربلاء؟ إذن هناك منطقة فراغ يحب الموالي أن يصل إلى بعض أخبارها. أهمية هذا النص الذي أقف عنده أنه يتناسب مع ملء منطقة الفراغ التي يحب الموالي المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام أن يتعرف على أخباره. يقول النص هكذا: وحمل الحسن على سريره إلى المدائن، فبقي في المدائن أياما كثيرة لمعالجة جرحه، ثم دخلت عليه أم كلثوم فرأته مريضا فبكت وقالت: يا أخي بأبي أنت وأمي، أخبرني ما أنت عازم عليه، وقد علمت أهل الكوفة وغدرهم ومكرهم وخذلانهم. هنا إشارة إلى أننا نقرأ في سيرة سيد الشهداء سلام الله عليه أنه في ليلة العاشر عندما خرج يتفقد الروابي والتلال، وخرج معه نافع ابن هلال الجملي، وعاد إلى خيمة السيدة زينب سلام الله عليها، سمع نافع ابن هلال الجملي سيدة زينب تسأل الإمام الحسين سلام الله عليهما: هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ إذن السيدة زينب عليه السلام تتحدث مع الإمام الحسين عليه السلام عن طبيعة المعركة وما هو موقف أصحابه. الحديث هنا من نفس الجو، أم كلثوم تسأل الإمام الحسن سلام الله عليه بعد محاولة الاغتيال هذه: يا أخي أنت تعزم على أي شيء، ما هي نيتك؟ هل تريد أن ترجع إلى الكوفة وهؤلاء هم أهل الكوفة الذين غدروا بك، أم ترجع إلى مكان آخر؟ فقال عليه السلام: أسير إلى الحجاز. العبارة هنا إلى الحجاز وفارس واليمن، بل تكون العبارة الحجاز أو فارس أو اليمن، وأستمد بالعساكر. صياغة النص واضح أنها مصحفة مش دقيقة، يعني أستمد العساكر. فقالت: أما فارس فقد ذهب بها زياد، زياد بن أبيه استخلفه معاوية وأخذ فارس منطقة إيران، وأما الحجاز واليمن فإنهم يرون رأي عثمان، فإن وفوا لك بلسانهم فهم أغدروا بقلوبهم، فأدركته رقة فبكى. نص بيقول هيك. ما هو سبب بكائه؟ سواء كانت أم كلثوم أو السيدة زينب، كأني به سلام الله عليه يستحضر كربلاء، يريد أن يقول أن هذا الظرف ليس ظرفا بصعوبة ما يجري عليكم في كربلاء، أنه سيواجه الإمام الحسين عليه السلام ظرفا مشابها، وتكون زينب عليه السلام معرضة للسبي. فسمع الحسين وأخوه محمد بن الحنفية بكاءه فأتياه متقلدين بسيوفهما. برجع بأكد أنه النص من حيث العبارة ركيك، من حيث المعنى ملفت، القيمة العلمية لا دليل على وجود هذا النص في المصادر أو في مصدر معتبر، لكن قوة المضمون أنها تتناسب مع الجو العام، ومش مضطرين نحن نحلف يمين أنه هذا النص صح. يعني لو فرضنا أن الشخص قال بأبي وأمي يا مولاي أبا محمد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، كأني بمولاتنا السيدة زينب عليه السلام تقول لك هذا، بس بده يتصور هالجو النفسي، كيف تحدثت السيدة زينب سلام الله عليها مع الإمام الحسن، وكيف استحضر الإمام الحسن عليه السلام ما يجري عليها. وهذا الأمر كان طبيعي جدا عندما نسمع في مجالس العزاء، وأيضا لا أعرف قيمة هذا النص، لكن الفكرة مؤثرة جدا، وما دام الشخص لا يقسم ولا يريد أن يؤكد لا يكذب، وإنما يقول يحتمل، يقال إن الأمير عليه السلام عندما حمل إلى بيته بعد أن جرح على مقربة من البيت قال أنزلوني، لماذا؟ حتى لا تراني زينب. هذا الأمر إذا قاله الإنسان على نحو التأكيد وهو لا يعلم ثبوته يكون كاذبا وبيكون حرام، لكن إذا قال أريد أن أتخيل صورة كأني بمولاي أمير المؤمنين وقد حمل، طبعا الأمير عليه السلام قطعا هو يحمل هم سبي زينب قطعا، وعندما رجع إلى البيت يعلم أن مرحلة الصعوب الأشد على أهل البيت أقبلت، وأصعب ما في مصائب أهل البيت عليهم السلام ما جرى على الزهراء وما جرى على السيدة زينب، وهل سبي النساء لنا عادة. فإذا منهج تثبيت ما ليس ثابتا هذا كذب، منهج عرض ما ورد أنه هذا الكتاب وفيات الأئمة يقول هذا، يذكر هذا النص، حاولت أن أعرف مصدره لم أجد، النص صياغته مرتبكة، لكن المضمون الموجود فيه مضمون مهم. فلو فرضنا أن الموالي يريد حبا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينظم شعرا بهذه المضامين ويقول أنا أتصور كذا، كأني بمولاي الإمام الحسن عليه السلام يقول كذا، النص يقول جاءه الإمام الحسين عليه السلام وقال ما معناه قر عينا لو أمرتني لواجهت أهل الكوفة كلهم، محمد بن الحنفي قال له ما يشبه هذا، فتجلى عنه بعض ما يجده وقال إن لله أمرا هو بالغه، ربنا يفعل ما يشاء ويريد، ربنا تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن. هذا النص اللي حول حديث أم كلثوم مع الإمام الحسن عليه السلام في المدائن، وأؤكد أن هدفي منه هو هذه الصورة التي لا بد أن ما يقرب منها ولو من بعيد حصل حديث ما بين أهل البيت عليهم السلام في تلك المرحلة. ما هو الموقف بعد محاولة اغتيال الإمام الحسن سلام الله عليه؟ هل يبقون في الكوفة أم ينتقلون إلى غير ذلك من الخصوصيات. النص الأول الذي أورده حول معرفة كيف تجلى حلم الإمام الحسن سلام الله عليه في مواجهة المعترضين، النص الأول عن المجلس الذي كان في الكوفة بعد ما سمي بالصلح، وقال فيه معاوية: كل شرط أعطيته أحدا فهو تحت قدمي. هذا المجلس نصوصه طويلة، نص اللي عنه بالمصادر المختلفة نص طويل جدا. الخلاصة أن معاوية خطب وقال أثناء خطبته هذا الكلام، فارتفع اللغط بين الناس في المسجد واشتدت الهجمة الكلامية وخصوصيات على معاوية، بحيث أن معاوية خاف على نفسه وتندم لماذا تكلمت هذا الكلام. النص هنا يقول بعد الحديث عن خطبة معاوية: فغضب الناس من كلام معاوية وضجوا وتكلموا، ثم شتموا معاوية وهموا به في وقتهم ذلك، وكادت الفتنة تقع، وخشي معاوية على نفسه فندم على ما تكلم به أشد الندم. هنا بدأ بعض كبار القوم يعترضون على الإمام الحسن سلام الله عليه، ما دام هذا عم بيقول هيك لماذا صالحته؟ قام المسيب ابن نجبه الفزاري إلى الحسن بن علي. المسيب ابن نجبه من قادة التوابين، يعني لم ينصر الإمام الحسين سلام الله عليه، لكن يؤمل أن يكون عوض بشيء، لأن التوابين جاءوا من الكوفة يقصدون دمشق للقضاء على النظام الأموي، هذا كان هدفهم، ووصلوا، هذه مفاجأة، وصل التوابون إلى الجولان، القنيطرة فيها قرية فيها قبور التوابين. أنا أخذت خريطتها من بعض العسكريين في سوريا، وواضح أن المنطقة فيها آثار قبور وهي في الجولان المحتل، تبعد القرية 2 كيلومتر عن البوابة التي فتحها اليهود لدواعش آل سعود، لدواعش آل سعود. العلاقات بين السعودية وبين اليهود من خلال دواعشهم بالجولان من خلال بوابة معينة، هاي البوابة بعيدة 2 كيلومتر عن قبور التوابين. المسيب ابن نجبة استشهد هنا. بوقتها قام إلى الإمام الحسن بن علي فقال: لا والله جعلني الله فداك، ما ينقضي تعجبي منك كيف بايعت معاوية ومعك 40,000 سيف، ثم لم تأخذ لنفسك ولا لأهل بيتك ولا لشيعتك منه عهدا وميثاقا في عقد ظاهر، لكنه أعطاك أمرا بينك وبينه، ثم إنه تكلم بما قد سمعت. الإمام الحسن عليه السلام عارف من الأول، وآيل النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، أنه المسألة هيك. الآن محل الشاهد أن الإمام الحسن سلام الله عليه يسمع كلاما من هذا النوع القاسي، كيف يواجهه؟ هذا الحلم يتجلى في هذا المكان. أنا وياك إذا واحدنا عمل شغلي وغلط غلطة صغيرة وإجا واحد انتقده، كيف يواجه الأمر؟ خصوصا إذا كان أمر قدام الناس وإجا واحد واجهه قدام الناس، كيف يتصرف؟ يعني هذا التفرع الموجود فينا يمنعنا من الصبر، يمنعنا. أما الحلم فبده حلم الله عز وجل حتى نفكر فيه. الحلم أكبر من الصبر بكثير. أنه أصلا لا تؤثر فيه هذه الأمور إطلاقا، مش أنه تؤثر ويصبر، أصلا ليس موردا للصبر، وإنما هو مورد للحلم. الإمام عليه السلام سمع من كبار القادة الذين حوله أمام معاوية هذا الكلام، بيجينا تجرؤ أكثر من هذا على الإمام الحسن أمام معاوية، والإمام الحسين عليه السلام حاضر، ورح يجي معنا أنه هو غمز حجر بن عدي، غمزه مش ضروري بالعين، لأنه يقول غمزه بيده، يصير أنه غمزه بيده، أن الإمام الحسين عليه السلام يهدئ الشهيد حجر. تجي إن شاء الله. والله ما أراد بهذا الكلام أحدا سواك. مين؟ المسيب بن نجبة عم بيقول للإمام الحسن سلام الله عليه أنه معاوية لما عم بيقول كل شرط أعطيته أحدا فهو تحت قدمي، والله لا يريد غيرك. فقال له الحسن: صدقت يا مسيب، قد كان ذلك، فما ترى الآن؟ شو رأيك؟ أولا يعني منتهى سعة الصدر والحلم، وأنه عم بيواجه هجمة هذاك باحترام له، أنه بالنتيجة شو رأيك؟ فقال: أرى والله أن ترجع إلى ما كنت عليه وتنقض هذه البيعة، فقد نقض ما كان بينك وبينه. قال الراوي يعني: ونظر الحسن بن علي إلى معاوية وإلى ما قد نزل به من الخوف والجزع، فجعل يسكن الناس حتى سكنوا، ثم هنا تحدث مع المسيب، ثم قال للمسيب: يا مسيب، إن الغدر لا يليق بنا، لا خير فيه، ولو أني أردت بما فعلت الدنيا لم يكن معاوية بأصبر مني على اللقاء، ولا أثبت في الوغى، ولا أقوى على المحاربة إذا استقرت الهيجاء، ولكني أردت بذلك صلاحكم وكف بعضكم عن بعض، فارضوا بقضاء الله وسلموا لأمر الله حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. يعني كان وضع الأمة بحيث أنه لا يمكن أن ينتصر للحق العدد الذي يحقق النصر أبدا، وكانت أصعب مهمة هي مهمة الإمام الحسن سلام الله عليه، أنه يرى معاوية دخل إلى الكوفة وصعد على منبر أمير المؤمنين. ومن هو معاوية؟ معاوية ابن أبي سفيان الذي أمضى عمره وهو يجيش الجيوش لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا الأمر، وسيأتي في نص عن الإمام الحسن عليه السلام، هذا الأمر كان مفروغا منه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما رأى النبي صلى الله عليه وآله في منامه أن بني أمية ينزون، يعني يقفزون على منبره نزو القردة، فاستيقظ حزينا صلى الله عليه وآله، ونزل القرآن بذلك، والشجرة الملعونة في القرآن. هذا الأمر طالما أرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الخطة الإلهية تقضي بأن يكون هذا الحلم وهذا الصبر وهذه الحكمة وهذه العبقرية، بتعبير الإمام الخمنعي إذا ما ظل أخيرا تحدث عبقرية الإمام الحسن سلام الله عليه، لمواجهة هذه الهجمة. وكما ذكرت البارحة عندما نتحدث عن أن الإمام الحسن عليه السلام انتصر، ليس من باب التمني والمبالغة، وانه واحدنا مثلا هلأ بشوف انه في معركة بين طرفين المقتول نعتبره مهزوم، مش صحيح. اذا حفظت اهداف المغلوب ماديا بحسب الظاهر فهو المنتصر، تماما مثل مسألة كربلاء. الراوي يضيف: فبينما الحسن بن علي يكلم المسيب بهذا الكلام، إذا برجل من أهل الكوفة يقال له عبيدة ابن عمرو الكندي قد دخل وفي وجهه ضربة منكرة. من هو هذا وشو قصته؟ عبيدة ابن عمرو الكندي من قبيلة مين؟ حجر ابن عدي الكندي. من هو شيخ القبيلة؟ حجر ابن عدي. هذا عبيدة ابن عمرو الكندي كاين مع قيس ابن سعد ابن عبادة، قيس العظيم اللي لما انهرب عبيد الله ابن العباس كان هو قائد الجيش عبيد الله، وأنه إذا صار عليه شيء فبيكون قائد الجيش قيس. الصبح فاقوا لقوا عبيد الله بن عباس مش موجود، منتظرينه للصلاة ما موجود، عبيد الله مش عبد الله. فبعدين تبين هربان لمعاوية، أنه الوعد مليون، بعض النصوص أنا شايفها أكثر النصوص تحدث عن نص مليون درهم، لكن وجدت نص بيقول انه وعده بمليون، بس نص مليون بيسلموا اياه هونيك ونص التاني بالكوفة او بالشام، يعني اذا انسحب ورجع او اذا راح لعند معاوية. المهم قاد الجموع قيس. قيس كان معه من جملة الجنود او القادة الميدانيين عبيدة ابن عمرو الكندي، بالمناوشات اللي صارت مضروب على وجهه ضربة منكرة، انه يعني جرح بليغ. الامام الحسن عليه السلام عرفه. مين استفز هون؟ شهيد حجر ابن عدي. لاحظوا النص: وعرفه الحسن. لمين؟ عرف عبيدة ابن عمرو الكندي، فقال: ما هذا الذي بوجهك يا اخا كندة؟ قال: هذه ضربة اصابتني مع قيس بن سعد. فقال حجر بن عدي الكندي: أما والله لقد وددت أنك مت في ذلك ومتنا معك. عم بيقول للإمام الحسن قبل شوي شو كان آية المعاوية؟ أنه كل شرط أعطيته أحدا فهو تحت قدمي. وقام المسيب حكى، هو عم يحكي المسيب، فات هذا الكندي عباد عبيدة ابن عمرو الكندي، استثير، هو كان مستثار من الأول شهيد حجر، استثير أكثر: أما والله لقد وددت إنك مت في ذلك ومتنا معك، ثم لم نرى هذا اليوم، فإنا رجعنا راغمين بما كرهنا ورجعوا مسرورين بما أحبوا. معاوية وين؟ عم يسمع هذا المجلس، معاوية موجود، بعضهم الناس كانوا هلأ قبل شوي لغطوا ضجيج وإلى آخره، وكان قبلها عم يخطب معاوية. هون اللي بتمنى نفهمه أنه حقيقة الإمام الحسن سلام الله عليه في هذا المكان بالذات اضطر أن يتصرف بطريقة أنه بدأ عليه تأثر، تغير وجهه. بس لكن شو السبب؟ السبب هو حجر، لأجل حجر، لأن الإمام الحسن يعلم أن معاوية سيقتل حجرا، فما بده يزيد حقد معاوية عليه. المهم هلا رح أرجع لمسألة حجر والحيفيات، خلينا هلأ مع النص. قال: فتغير وجه الحسن، بس تغير وجهه، ثم قام عن مجلس معاوية وصار إلى منزله، ثم أرسل إلى حجر بن عدي فدعاه. هذا رح يجي معنا نص تاني أنه هذا الكلام قال له إياه بنفس المجلس، وهون تدخل الإمام الحسين. بس من هون وبالرايح النص ينقل بشكلين. الشكل الأول أنه بعد كلام حجر تغير وجه الحسن وقام عليه السلام إلى منزله، هذا الشكل الأول. الشكل الثاني أنه الإمام الحسين تدخل والإمام الحسن تكلم مع حجر كلام هادئ ومتين في نفس المجلس. خلينا أرى الأول، نص الأول. فتغير وجه الحسن ثم قام عن مجلس معاوية وصار إلى منزله، ثم أرسل إلى حجر بن عدي فدعاه ثم قال له: يا حجر، إني قد سمعت كلامك في مجلس معاوية، وليس كل إنسان يحب ما تحب ولا رأيه كرأيك، وإني لم أفعل ما فعلت إلا إبقاء عليكم، والله تعالى كل يوم في شأن. في كتاب الدرجات الرفيعة للسيد علي خان من كبار علمائنا يقول: فتغير وجه الحسن وغمز الحسين حجرا. قلت الغمز ممكن يكون بالإيد، أنه مثلا كان يجلس بجواره فأشار إليه بيده فسكت، وغمز الحسين حجرا فسكت حجر. فقال الحسن: يا حجر، ليس كل الناس يحب ما تحب ولا رأيه رأيك، وما فعلت إلا إبقاء عليكم، والله تعالى كل يوم هو في شأن. كتاب أعيان الشيعة سيد الأمين ينقل هذا النص وبيعلق عليه، بيقول: ولا شك أن هذا الكلام فيه سوء أدب من حجر مع الحسن. لكن سيد الأمين يدافع يقول: ولكن دعاه إليه شدة الحب للإمام الحسن سلام الله عليه وزيادة الغيظ مما كان. يعني المش معصوم ممكن يغلط، فالشهيد العظيم حجر واجه الموقف بناء على هذا النص. طبعا في بعض الكتاب بيشكك بأصل هالمسائل، وأنه لكن الراجح أن سير الأمور كان هكذا. بعد أشد من هيك، لحد هلأ صرنا شايفين كيف المسيب ابن نجبة اللي كان من كبار القوم بالكوفة حكى بهالطريق، طرد على الإمام الحسن وكيف واجهه الإمام الحسن سلام الله عليه. وشفنا حجر ابن عدي شو موقفه رضوان الله عليه. والموقف الثالث، فبين الحسن يكلم حجر ابن عدي إذا برجل من أصحابه قد دخل عليه يقال له سفيان بن الليل البهمي، فقال له، قال الإمام الحسن: السلام عليك يا مذل المؤمنين، فلقد جئت بأمر عظيم، هلا قاتلت حتى تموت ونموت معك؟ فقال له الحسن: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يخرج من الدنيا حتى رفع له ملك بني أمية، الله حدثه أنه راح يملكه. شو السبب؟ لأنه الانقلاب على الأعقاب مش قليل ومش شغلي ومرأت هيك، انقلاب على الأعقاب له تداعيات، يعني أصبح وضع الأمة بحيث أنه ما بيستاهلوا إلا يوقفوا مع معاوية على أبي سفيان. فنظر إليهم يصعدون منبره واحدا بعد واحد، فشق ذلك عليه، فأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ أنا ذكرت بحديث ليلة القدر الأخيرة أن الله عز وجل أنزل سورة القدر لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا كان بنو أمية سيحكمون الحكم الظاهري اللي بينتهي بانتهاء الدنيا والشكلي، فأنت وأهل البيت حكام الواقع والباطن إلى يوم القيامة، ولكم أيضا الشفاعة في يوم القيامة. أنه في مقابل الملك الذي يستمر 1000 شهر الله عز وجل أعطاك ليلة القدر، وليلة القدر هي ليلة الإمام المعين من الله، يعني الحجة من الله سواء كان النبي أو الإمام. بعدان هذا القدر كله مرتبط بالزهراء عليه السلام. فإذا أنزل الله القدر، ثم يقول الإمام الحسن: إن ليلة القدر خير من ألف شهر سلطان بني أمية. بالدقة التاريخية الألف شهر مطابقين للفترة اللي حكموا فيها بني أمية، 83 سنة وأربعة أشهر. بالأثناء بتشيل حكم عبد الله بن الزبير لأنه مش حكم بني أمية، بيطلع 83 سنة وأربعة أشهر، ألف شهر. ثم يقول النص: فالتفت الحسين إلى أخيه الحسن فقال، خلينا ننتبه هون، والله لو اجتمع الخلق طرا على أن لا يكون الذي كان إذا ما استطاعوا. إمام الحسين عليه السلام عم بيأكد كلام إمام زمانه الإمام الحسن سلام الله عليه، أنه هذا الشيء اللي صار مقدر. الله عز وجل العادل بيشوف أن البشرية بهالمرحلة وضعها بيستاهل هيك، مش وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، سعي هذه الأمة يتناسب مع هذا الوضع ولا يمكن أن يكون غير ذلك. والله عز وجل لا يريد أن يحكم القرآن بالمعاجز، لأن حكم القرآن للقلوب التي تقبل عليه. طيب الله عز وجل لو كان بده أنه الناس يكونوا كلهم مؤمنين فكان هذا سهل، لكن يسقط ثواب والعقاب، ما بيعود في قيمة للإيمان. الإيمان بصير عبارة عن مكنة، أنه واحد هو عم يشتغل هيك، إنسان مجبر، إنسان يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يترك. ثم يقول الإمام الحسين عليه السلام: ولقد كنت كارها لهذا الأمر، ولكني لم أحب أن أغضبك إذ كنت أخي وشقيقي. الإمام الحسين عليه السلام قدام هذا اللي جاي عم بيقول يا مذل المؤمنين كيف بتصرف، بيحلف يمين، عم بيوجه الكلام للإمام الحسن سلام الله عليه، بيحلف يمين أنه لو اجتمع الخلق طرا على أن لا يكون الذي كان إذا ما استطاعوا، وأنا شخصيا كنت كاره هذا الأمر لكن أنا ألتزم بطاعتك. يقول لهذا الشخص: التزموا بطاعة إمامكم. فقال المسيب، بعد المسيب بهالحفلة كلها بعده موجود: أما والله. المسيب هون بده يتراجع، طراها شوي، بيقول له: والله أنا ما عم بحكي عيدنا، نحن رح يضطروا هولي بني أمية أنه يدارونا، نحن شيوخ عشائر بني يضطروا يدارونا، بس أنا خايف عليكم أهل البيت. فقال المسيب: أما والله يا ابن رسول الله، ما يعظم علينا هذا الأمر الذي صار إلى معاوية، ولكننا نخاف عليكم أن تضاموا بعد هذا اليوم، وأما نحن فإنهم يحتاجون إلينا وسيطلبون المودة منا كلما قدروا عليه. فقال له الحسن عليه السلام: لا عليك يا مسيب، فإنه من أحب قوما كان معهم. ثم رحل معاوية وأصحابه إلى الشام، ورحل الحسن بن علي عليهما السلام ومن معه إلى المدينة وهو عليل، بعد محاولة الاغتيال في المدائن. إذا أردت أن أقف عند ما وراء السطور النص هذا، أولا لابد من تعريف موجز بالمسيب، تعريف تقدم معنا، هو أحد القادة الأساسيين في حركة التوابين، واستشهد هنا كما ذكرت في القنيطرة، يعني سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب ابن نجبة ورفاعة ابن شداد، إن كانوا التوابين 3000 شخص، وجاءوا إلى قرقيسيا اللي هي هلأ بدير الزور منطقة البصيرة اللي بده يصير فيها معركة من علامات مراحل ظهور الإمام سلام الله عليه وقبل ظهور الإمام، معركة قرقيسي. قرقيسيا الآن مكانها بلد، يعني معرت مدينة قرقيسيا موجودة، مكانها بلد اسمها البصيرة. البصيرة أنا أيضا أخذت خريطتها من بعض العسكريين في سوريا. البصيرة جاءوا من الموصل إلى دير الزور وكملوا التوابين، وصلوا على بعد مسافة قليلة، يمكن شيء 30 كيلومتر من الشام. هدفهم مهاجمة دمشق، يعني تماما كما تقول أنه في مجموعة 3000 واحد هلأ مهاجمين نيويورك. فبالبداية التوابين واجههم 6000، أرسلوا لهم 6000 جندي فانتصروا عليهم. 3000 انتصروا على 6000 سهلة. لما شافوا بني أمية هيك بعثوا لهم 30000، 30000 استشهد منهم 2700، 300 انسحبوا بقيادة رفاعة بن شداد. كان المختار عم ينتظرهم، تواصل معهم وصار يحكي انه خلينا نكمل والى اخره. تعريف اخر موجز بعبيدة الكندي. عبيدة الكندي مر معنا انه من قبيلة كندا، قبيلة الشهيد حجر ابن عدي. لكن لفت نظري وانا ابحث عنه في المصادر انه في شعر طويل، طبعا ما في مجال لقراءته، لعبيدة ابن عمرو الكندي، نفس الاسم الظاهر هو، يعني بدأ القصة بعد تحقيق أكثر أنه قد يكون الشعر لشخص آخر، لذلك لا أجزم لكن أقول الظاهر هو. هذا الشعر يرثي الإمام الحسين سلام الله عليه. يعني شو؟ يعني هو لم ينصر الإمام الحسين. أريد أن أقول ليس كل من يرغب بموقف يستطيع أن يقف هذا الموقف. المهم الشعر اللي قالوا عبيدة ابن عمرو الكندي يذكر فيه أسماء قتلة سيد الشهداء، يعني يعتبر وثيقة، وثيقة مهمة، أسماء القتلة تقريبا شيء 25 واحد من قتلة سيد الشهداء ذاكرهم بالشعر. ومحل الشاهد من ذكر هذا الشعر أنه يبدو أن هذا الشخص اللي كان من أنصار الإمام الحسن بالمرحلة اللي احتاج الأمر الوقوف مع أهل البيت لم يقف. كذلك الشهيد سليمان بن صرد، كذلك المسيب بن نجبة، والإمام الحسن عليه السلام أعرف بهم منهم. والتكليف اللي إجاه الإمام الحسن عليه السلام من الله عز وجل أيضا تكليف من اللطيف الخبير. حول الشهيد حجر بن عدي، حجر بن عدي عندما اعتقل وجيء به إلى الشام كان معه مجموعة من الأشخاص، المجموع تقريبا 12، 6 أشخاص منهم أخذوهم عشائرهم والباقين قتلوا المدفونين الآن في مرج عذراء للدواعش في خط بني أمية، حاولوا نبش قبر الشهيد حجر. عندما جاء بنو كندا الذين كانوا في الشام يطلبون من معاوية أن يفرج عن حجر ابن عدي، قال لهم أخاف أن يفسد علي العراق، أنه هوليك أنا عم بتركهم عم فلتهم، لأنه ما بشكله خطر بس حجر ابن عدي إذا تركته بخسر العراق يعني كله. هنا نعرف لماذا تغير وجه الإمام الحسن سلام الله عليه عندما تحدث حجر. لا نجد هذا التعبير تغير وجهه، طبعا هذا لا ينافي الحلم، بس عندما يأتي احتمال على الأقل أنه تغير وجهه سلام الله عليه لأنه يرى أمامه ماذا سيحل بشهيد حجر. شهيد حجر ابن عدي الأمير عليه السلام كان قد أخبره أمير المؤمنين ماذا يجري عليه وأنه سيقتل والقاتل معاوية. إذن الشهيد حجر كان يشكل رمزية معينة حيث أن معاوية خاف أن يفسد عليه العراق. عندما نرجع إلى خلاصة إلى سيرة الشهيد حجر وما جرى معه نجد بوضوح أن حركة الشهيد حجر هي كربلاء مصغر. الآن ليس الحديث عن هذه الحركة لكن مجرد فكرة بالمناسبة. أكثر الذين شهدوا على الشهيد حجر ابن عدي بالكفر ليتمكن معاوية من قتله بعد وجود فتوى أكثرهم كانوا من قادة الجيش والقضاة الذين ساعدوا الجيش في الكوفة في حرب الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. يعني شريح القاضي أحد الشهود ضد حجر بن عدي وكان موقفه مع مسلم بن عقيل كما نعلم. شبث ابن ربعي عمر ابن سعد هؤلاء الذين نجد أسماءهم بارزة في سجل قتلة سيد الشهداء هم الذين نجدهم عموما في الشهادة على شهيد حجر ابن عدي. النص الآخر الذي أقف عنده عندما دخل الناس على الإمام الحسن عليه السلام ولامه بعض الشيعة لأنه صالح كيف واجه الموقف. إلى الآن صار واضح أن الإمام الحسن عليه السلام يواجه الموقف بمنتهى الحلم. دخل عليه الناس فلامه بعضهم على بيعته فقال عليه السلام ويحكم ما تدرون ما عملت، والله الذي عملت خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس أو غربت، ألا تعلمون أنني إمامكم مفترض الطاعة عليكم وأحد سيدي شباب أهل الجنة بنص من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا بلى. قال أما علمتم أن الخضر عليه السلام، خلينا ننتبه هون، أما علمتم أن الخضر عليه السلام لما خرق السفينة وأقام الجدار وقتل الغلام كان ذلك سخطا لموسى بن عمران، يعني أزعله أغضبه هذا الشيء، كان ذلك سخطا لموسى بن عمران، سخطه النبي موسى، إذ خفي عليه وجه الحكمة في ذلك وكان ذلك عند الله تعالى ذكره حكمة وصوابا. صوروا بالجو اللي هذا بيقولوا لي يا مذل المؤمنين وهذا ليش ما قتلته، وين الشجاعة وهالأمور، تعرفوا كيف بصير الجو. الإمام عليه السلام يواجه الأمور بهذه الطريقة المعصومة. أما علمتم أنه ما منا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي يصلي روح الله عيسى بن مريم عليه السلام خلفه. إذن الإمام الحسن عم يحكي عن الإمام الحجي وأنه أي واحد من الأئمة الله عز وجل في تقديره أنه لا يكون منهم أحد إلا وفي عنقه بيعة لظالم، لأن مهمتهم مهمة سياسة القلوب إدارة القلوب، وهذا الحكم يعني لابد وأن يصل الناس من خلال سياسة قلوبهم إلى مرحلة يتصدون لطلب الحكم. بس إذا الناس ما وصلوا لها المرحلة، المعصوم ليس مكلفا أن يحكم بالمعاجز وإنما يحكم بحسب ما يريد الناس وضع الناس. أما علمتم أنه ما منا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي يصلي روح الله عيسى بن مريم عليه السلام خلفه، فإن الله عز وجل يخفي ولادته ويغيب شخصه لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج. ذلك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة الإماء، يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة شاب دون 40 سنة، ذلك ليعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن الإمام الحسن عليه السلام في أجواء المحنة هذه كان يريد أن يستحضر الناس أن الفرج النهائي الأساسي سيكون على يد صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه. طيب هذا نص يا مذل المؤمنين، نتصور أنه والله نص عادي ويمكن صاير يمكن مش صاير. سأنقله هنا نفس الشخص هذا سفيان ابن ليلى الهمداني اللي مر معنا الحديث قبل شوي عنه، أنقل النص هنا عن الشيخ الطوسي في اختيار معرفة الرجال. يعني الشيخ الطوسي اختار من رجال الكشي أمورا، هذه الأمور هو يعتبرها مميزة وأورد من جملة الأمور هذا النص. يقول عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام، أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر سلام الله عليه، جاء رجل من أصحاب الحسن عليه السلام يقال له سفيان بن ليلى وهو على راحلة له، بتبين أنه هذا موالي بس أنه حاصح حيصة وحكى وبعدين الوضع اختلف وإله مكان عند أهل البيت. هذا بيعلمنا كيف يجب أن نربي أنفسنا في زمن الغيبة، فإذا أدركنا الظهور أو كنا ممن يرد من موته ليكون مع إمامه، أدب العلاقة بالإمام كيف ينبغي أن يكون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. انه واحد عايش مع امام زمانه ويتجرأ عليه الى هذا الحد، حتى اذا بعدان انه تاب وقبل الامام بظل خجلان حتى لما بعد دخول الجنة، ظل خجلان لانه تمرد على امام زمانه. طبعا الخجل اكبر لما واحد بيتمرد على الله عز وجل. حقيقة الجنة دخولها، يعني واحد دخل الجنة وصار يتذكر بالدنيا قديش تمرد على الله عز وجل. يعني لولا أن المؤمن تدركه رحمة من الله عز وجل وبينسى بالرحمة والحنان أو الله سبحانه وتعالى بيساعده على النسيان، هي لحالة كفيلة بأن تعذبه في الجنة. جاء رجل من أصحاب الحسن عليه السلام يقال له سفيان بن ليلى وهو على راحلة له، فدخل على الحسن عليه السلام وهو محتب في فناء داره، فقال له السلام عليك يا مذل المؤمنين. فقال له الحسن عليه السلام انزل ولا تعجل، فنزل فعقل راحلته في الدار وأقبل يمشي حتى انتهى إليه. يعني دار كبير، مجرد ما فات للدار الإمام عليه السلام قاعد بالدار واجهه بهالكلمة، قال له عمالك ما تعجل انزل. نزل مشى فقال له وأقبل يمشي حتى انتهى إليه، فقال له الحسن عليه السلام ما قلت؟ قال قلت السلام عليك يا مذل المؤمنين. قال وما علمك بذلك؟ شو دليلك؟ انه خلينا نحكي علم مش هيك غرائزية واهواء. قال عمدت الى امر الامة فخلعته من عنقك وقلدته هذا الطاغية يحكم بغير ما انزل الله. فقال له الحسن عليه السلام: ما خبرك لما فعلت ذلك؟ أنت ما بتعرف ليش أنا عملت هيك. سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لن تذهب الأيام والليالي حتى يلي أمر هذه الأمة رجل واسع البلعوم رحب الصدر يأكل ولا يشبع، وهو معاوية، فلذلك فعلت. ما جاء بك؟ شو اللي جابك؟ قال: حبك، أنا بحبك. إذن موالي، بس ما عرف أدب الكلام مع إمامه وأخطأ. لكن هذا الحلم النبوي، هذا الصفح، هذا العفو، الإمام رآه، يعني كيف الرقية، بمعنى أنه غير له خصوصيته. قال: حبك. قال: الله، يعني بالله. قال: الله. فقال الحسن عليه السلام: والله لا يحبنا عبد أبدا ولو كان أسيرا في الديلم إلا نفعه الله بحبنا، وإن حبنا ليساقط الذنوب من بني آدم كما تساقط الريح الورقة من الشجر. صلوا على محمد وآل محمد. والحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائد والمؤسس رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين ولبنان والشام والعراق والبحرين والحجاز، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.